صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت جهنم في العذاب اجمعين الى الدين. انا ذكرت امس كنا الكلام في ولايه الصغيره صغيري على الفسخ بعد البلوغ عندما يصير يكبر وبلغ وادرك هل له الفسخ او لا المسألة. فذكرنا أدلة من قال بثبوت خيار الفسخ وأدلة من قال بعدم ثبوت خيار الفسخ. في أدلة من قال بثبوت خيار الفسخ طبعا أنا أنوه هنا بجهد أحد الإخوان، نتصور يمكن أخذت بعض الأوراق وأتمنى تشوفوه، حاول الاستدلال على ثبوت خيار الفسخ على في الصغيرة. ومن جملة الاستدلال ذكر كلام سيد خوي رحمه الله في معجم رجال الحديث عن يزيد الكناسي أو بريد أو البريد ابن أبي خالد القماط، وهما واحد أو غير واحد، وتوثيقهما، وذكر الكلام. وأنا لا بأس إذا تشوفون كلامه، أي وين في ثغرة وين ما في ثغرة، إذا فينا نأخذ بكلامه أو لا في محاولة الاستدلال على ثبوت في الصغير. أما في الصغير ذكرنا الروايات على ثبوت خيار الفسخ، ومنها رواية بليد الكناسي أو يزيد الكناسي، حتى سمعت الشيخ بليد ما يمناش قصه، فجزاه الله خيرا.
في من بعد بريدك
وقلنا الاشكال في امرين.
رزين ايه؟
رزين؟
ايه رزين، رزين رزين رزين.
وذكرنا ان الاشكال في امرين في روايه يزيد الكناسي، في السند وفي المتن. في السند بينا هل هو متحد مع يزيد بن ابي خالد القماط حينئذ وهو كوفي ثقة، أو يزيد الكناسي شخص آخر. وذكرنا كلام سيد خوي رحمه الله أن الإشارات تدل على اتحادهما، لأن القماط كوفي ثقة والكناسي كناس منطقة في الكوفة وكلاهما كوفي بالنتيجة يعني، وأن لم يذكر له كتاب، والمفروض أن يذكر كتبه. وفي المقابل أنه ذكر البرقي ذكرهما معا، البرقي أو لا يعني ذكر الاسمين معا، العنوانين معا، الكشي ذكر العنوانين معا، يمكن الكشي مش هيك أو شيء، فهو ذكر العنوانين معا. عندما يذكر العنوانان معا يعني شخصان، في المقابل هناك مؤيد لكونهما شخص واحد متحد. مع هذا التردد لا نستطيع أن نقول أنه ثقة، لا نستطيع توثيقه نتيجة. هذا من حيث السند، من حيث الدلالة هذا المهم اليوم نتكلم به، ذكرنا أمس مسألة السند. أما من حيث الدلالة الرواية ماذا تقول؟ هكذا: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك بعد طفل صغير كان بالخيار إذا أدرك وبلغ 15 سنة، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته. هذه الرواية فيها إشكال من جهة المثل، وهو أن الإشعار في الوجه ليس دليلا على البلوغ. إنبات العانة قد يقال هناك كلام فيها، لكن الإشعار في الوجه لعل هناك شهرة بل إجماع على عدم كونه دليلا على البلوغ. فجعل الدليل الذي هو 15 سنة أو 15 سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته. 15 سنة يعني هي علامة على البلوغ، أما الإشعار في الوجه فليس علامة على البلوغ. ففي نفس الرواية جعل العلامة مع غير العلامة، وهذا إشكال في المتن. هذا يؤدي إلى التبعيض في الرواية، فبعضها نأخذ به وبعضها لا نأخذ به. قالوا في مقام الجواب أنها مسألة أصولية، فلنعد إليها. في خبر الواحد إذا كان سنده صحيحا ومتنه بعضه يمكن الالتزام به فنأخذ به، وبعض المتن لا يمكن الالتزام به. اشتهر عندهم أنه تسقط الحجية في خصوص الجزء الذي لا يمكن الالتزام به، تسقط الحجية في خصوص الجزء الذي لا يمكن الالتزام به وتبقى في الباقي. هكذا ذكروا في الباقي. وذكر بعضهم أنه إذا كان في جملة واحدة سقطت، لا يمكن ذلك، سقطت حجية الجميع. وإذا كان في جملتين منفصلتين فلا تسقط في الجميع. هنا قالوا أن الإنبات في الشعر لا يمكن الإلتزام به، وعليه جزء من الرواية سقط عن الحجية، وكونها في جملة واحدة فقد سقطت الرواية بأكملها عن الحجية بناء على هذا المبنى.
يقال انه الانبات الاشعار بالوجه متاخر عن الانبات العامه، يعني بعدين يطلع اشعار الوجه.
دليل
يعني الاغلب هاي.
نعم غالبا هاي الحال نفس الاشعار اذا تاخر مع شو القيمه، فهنا نكون الادكل. فلذلك ليس دليلا بالنتيجه على ليس
لأن هذا الآن إشارة على العام
البلوغ. بيقولوا إنه ما بوجد في خلل بالنتيجة. في غالبا.
ها. حتى لا تستعجل. لو أنك شوي جاز لك. نقول هكذا أنه مش مسألة جملة وجملتين هون. الذي أسقط المتن ما هو أن بعض المتن اللي هو إشعار في الوجه. ليس دليلا. لماذا؟ لأن المشهورة ذهب إلى خلافه، وذهاب الشهرة إلى خلافه، بل حتى الإجماع لا يضر في صحته. فنقول إما أن نعرض عن هذا الجزء أو أن نؤول هذا الجزء لأن هذا الجزء شنو لا يمكن الالتزام به بالضرورة أو بنص مقابل مسقطه، بل بنقول هذا يعني عدم الالتزام به للشهرة على خلافه تماما. كما لو وجد عندنا في متن واحد في رواية واحدة الصلاة ما هي؟ ركوع وقنوت وسجود وغير ذلك. جعل القنوت أدرجه مدرس الواجبات، فأقول في متن واحد لابد من تأويل ذلك، إما بمطلق الطلب أو بالأفضلية أو بشيء آخر. أيضا هنا نقول هكذا إذا وردت بعض العلامات الغالبة لكن ليست علامة شرعية يدور، يعني إذا ثبت البلوغ، نقول هكذا حينئذ أن إنبات الشعر علامة غالبة، فهو في مقام درج العلامات الغالبة والثابتة، الجامع المشترك بين الغالب والثابت، ما في داعي سقط الرواية بأكمله. على أي حال هذا يصير في مقام تخريج المتن أو إخراجه من الإشكال، فهذا لا مانع من العمل بالرواية إذا كان سنده صحيح. الرواية الأخيرة التي نستدل بها على خبري على ثبوت الفسخ للصغير بعد بلوغه صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام في الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث الأول عن غلام وجارية زوى وجههما وليان لهما وهما غير مدركين. فقال النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار. نعرف هذه نبسط فيها شيخ محمد باعتبار أن بحثه يتم أكثر لأنه حتى الصغيرة لها حق الفصل. فالنكاح جائز بمعنى مش إنه فضولي بمعنى نافذ أيهما أدرك كان له الخيار خيار الفصل الصغير والصغيرة. هذا يثبت أن للصغير وهو مطلبنا خيار الفصل. الرواية لعل الرابعة يمكن أو الخامسة والأخيرة خبر في الوسائل في الباب 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 3 خبر أبان عن الإمام الصادق عليه السلام عن محمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تشوفوا أنتم إذا تراجعوها بالوسائل اقرأوها دغري. قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه وإذا زوج ابنته جاز ذلك. نعم. ما في صغير وصغير. لذلك هذه الرواية تشمل الصغير والصغيرة بإطلاقها فإذا أدرك، وقد يحتمل اختصاصها بالكبير، يعني ابنه له حق ولي أولى، أما الابنة فليس لها فلا تستأمر يعني، فتكون الرواية دليلا على وجوب على عدم وجوب استئمار البنت البالغة أيضا. لو أخذناها وحدها تصير تنفعنا هذه الرواية حينئذ في ذلك المطلوب، وهو أن الفتاة البالغ الرشيد البكر الرشيد يستطيع أبوها تزويجها ولو من دون رضاها، لا تستأمر كما ذهب إليه بعض العامة. نعم هو خلاف المشهور بل شبه إجماعا أنه لا بد من استئمارها ولو على نحو الاشتراك بينها وبين أبيها. راح تجينا هالمسألة وهي مسألة مهمة في 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 عصرنا ودائما مهمة المسألة إن شاء الله. فقالوا أن نفس النص تقريبا في رواية أخرى عن محمد بن يحيى عن عبد الله عن عن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية معتبرة نفس النص تقريبا إلى هنا. أيضا طبعا فهذه الروايات جميعا تدل على ثبوت خيار الفسخ للصغير. استدل أيضا بدليل آخر. الدليل الأول على ثبوت خيار الفسخ والروايات وذكرناها وهي العمدة وهي الأساس وهو الذي سنرجحه لأن الروايات متينة قوية لا تقاومها تلك الروايات التي قالت بعدم ثبوت خيار الفسخ بالنسبة للصغير. إذن الدليل الأول هو الروايات. الدليل الثاني على ثبوت خيار الفسخ هو ثبوت الضرر على الصغير إذا أدرك، وذلك بوجوب المهر والنفقة. هذا الدليل الثاني انه بالحديث لا ضرر نثبته في خيار الفسخ للصغير. طبعا هذا كلام يحتاج واسع جدا
زاويه بالضرر
ساعات تشخيص الضرر. اولا ان قالوا ان لا ضرر تنفي حكما ولا تثبت حكما، يعني ان شاء الله بكره بالاصول نبحث هذه المساله لا ضرر، وان كانت هي مساله فقهيه رفعها وليست اصوليه، ولكن نحن قلنا ان كلها مسائل تصب مصبا واحدا ما في داعي اميز، ولذلك بحثوا لا ضرر في علم الاصول في كل الاصول بحثوها لا ضرر. اذا ما ذهبنا اليه لا ضرر تنفي الحكم، يعني لسان ولسان نفي، وليس اللسان إثبات أحكام. وهذا ما ذهب إليه الكثيرون من أن لا ضرر لا تثبت حكم. هنا أنت تثبت خيار الفسخ، تثبت حق الخيار للصغير. شفتين؟ أنت تثبت هنا حق الخيار للصغير، هذا أولاً. أولاً إذن أنت تثبت بلا ضرر حق الخيار، أنت تثبت خيار إثبات حكم. اثنين
يعني الطرفين مولين للصغير والصغيرة؟
كلام للصغير.
لا هي مو يشمل الصغيرة كمان؟ هاي القاعدة.
يمكن حينئذ أن تأتي هالقاعدة تثبت إذا شملناها مش من النفقة والمهر بأمور أخرى كثيرة، هي لك نفس كراهتها البقاء معه ضرر لها. فيمكن حينئذ إثبات خيار الفسخ بلا ضرر لو قلنا أنه تثبت الأحكام. ثانيا وننهي الدرس اليوم، ثانيا ان الضرر سؤال انه يؤدي الى اثبات المهل عليه والنفقه. طيب اذا كان في ضرر فالعقد من اساسه باطل كما بينا، يشترط في العقد مباشر لحاظ مصلحته ومصلحتها من اساس العقد
او عدم مفسده،
عدم مفسده او لحاظ مصلحه كما ذهبنا، او المشهور عدم المفسده هذا قدر وثيقه. فإذا اعتبرنا أن ثبوت المهر والنفقة مفسدة له فمن الأساس باطل، ما في داعي نحكي بعد خيار فسخ عدد. يعني انقلب العقد من نافذ إلى فضولي. بهذا نقول ننهي الكلام أن الروايات المثبتة لخيار الفسخ قوية أقوى من الأدلة التي نفت خيار الفسخ، فنذهب إلى ثبوت خيار الفسخ. هذا نضيع على هذه النقطة وننهي الكلام، والحمد لله رب العالمين.